مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال نائب الرئيس حسين الشهرستاني اليوم الجمعة أن الحكومة الجديدة لن تشكل حتى يوم الخميس القادم في أحسن الأحوال. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الشهرستاني قوله أن أقرب موعد سيكون نهاية الأسبوع القادم، وكانت هناك توقعات بإعلان الحكومة خلال جلسة الجمعية الوطنية يوم الأحد، ولكن الشهرستاني قال في تصريحه لوكالة فرانس بريس أن الجمعية الوطنية ستلتئم يوم الأحد لمناقشة نظامها الداخلي وليس الحكومة. وأشار نائب الرئيس إلى أن العقبة الرئيسية التي تعترض تشكيل الحكومة هي إيجاد المرشحين السنة المناسبين للحقائب الوزارية المخصصة لهم. قتل 3 جنود عراقيين فجر اليوم الجمعة في انفجار عبوة ناسفة خلال مرور سيارتهم في منطقة بلد شمالي بغداد، بحسب وكالة فرانس بريس نقلا عن مصدر عسكري عراقي. وفي بغداد قال مصدر أمني أن مدنيا قتل وأصيب 3 بجروح اليوم الجمعة في انفجار عبوة ناسفة في شارع القناة استهدف رتلا لقوات الجيش العراقي. وفي منطقة المنصور غربي بغداد أصيب 5 أشخاص بانفجار سيارة مفخخة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن نقيب الشرطة محمد فراس أن انفجار السيارة المفخخة كان عملية انتحارية قتل فيها منفذها فقط. وأعلن فرع تنظيم القاعدة في العراق الذي يتزعمه الأردني أبو مصعب الزرقاوي مسؤوليته عن العملية في بيان نشره على موقع إلكتروني. وقال الجيش الأمريكي في بيان اليوم الجمعة أن جنديا من مشاة البحرية قتل خلال عمليات عسكرية في مدينة الرمادي يوم الخميس، وأن جنديا آخر من مشاة البحرية قتل في هجوم بقذائف الخاون على ثكنة أمريكية يوم الأربعاء الماضي. أكد وزير الخارجية البريطاني جاك سترو اليوم الجمعة أن بريطانيا التزمت بتطبيق العقوبات الدولية التي فرضت على النظام السابق في أعقاب غزوه الكويت، رافضا انتقادات الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في هذا الشأن. وكان أنان اتهم كل من بريطانيا والولايات المتحدة بغض الطرف عن تهريب النفط العراقي بصورة غير قانونية خلال التسعينات وخاصة إلى تركيا والأردن. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن سترو أن الإشارات القائلة أن بريطانيا تجاهلت تهريب النفط من العراق إلى الأردن وتركيا غير دقيقة. وأضاف سترو في بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية أن بريطانيا عملت بنشاط ضد التهريب طوال تلك الفترة بما في ذلك من خلال اعتراض الشحنات. وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية بيل رامل أن بريطانيا اتخذت إجراءات صارمة في كل الأوقات للتوثق من عدم تمييع نظام العقوبات. من المقرر أن تسحب أوكرانيا نحو 40% من جنودها المتمركزين في العراق بحلول منتصف أيار المقبل. ونقلت وكالة فرانس بريس عن القوات البولندية التي تخضع الوحدة الأوكرانية لقيادتها أن الوحدة الأوكرانية تتألف من 1462 جنديا الآن، وبعد عملية التدوير التي بدأت اليوم الجمعة سينخفض عددهم إلى 900 جندي. وتعتزم بولندا أيضا سحب جنودها من العراق في نهاية العام. قتل 20 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 50 آخرين اليوم الجمعة في حريق شب في أحد الفنادق في وسط باريس. وقالت مصادر الشرطة الفرنسية أن غالبية نزاع فندق باريس أوبرا هم من السياح الأجانب والمهاجرين. أطلق من قاعدة بايكونور الجوية في كازاخستان صباح اليوم الجمعة صاروخ سيوز روسي يحمل على متنه طاقما أمريكيا روسيا جديدا ورائد فضاء إيطاليا في رحلة تستغرق يومين إلى محطة الفضاء الدولية. ومن المقرر أن يبقى الطاقم الأمريكي الروسي الجديد الذي سيحل محل الطاقم الموجود حاليا 6 أشهر على متن المحطة الفضائية الدولية. وسيمضي رائد الفضاء الإيطالي الذي يمثل وكالة الفضاء الأوروبية 10 أيام على متن المحطة يجري خلالها تجارب علمية. أقيمت في موناكو اليوم الجمعة مراسم تشييع أميرها رينيه بحضور عدد من الملوك ورؤساء الدول، وأغلقت المحلات والمصالح التجارية في الإمارة الصغيرة فيما اصطفت حشود على طريق موكب الجنازة لتوديع الأمير الذي توفي عن 81 عاما. وسيوارى جثمان الأمير رينيه بجوار زوجته النجمة السينمائية الأمريكية الراحلة غريس كيلي في الكاتدرائية التي عقد قرانهما فيها قبل 50 عاما. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
سيدتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم من جديد في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، حيث ستستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج كولاج، هذا بالإضافة إلى جولة جديدة على الصحف العربية. أما الآن فسنتابع أبرز مستجدات الأوضاع في العراق، وذلك ضمن ملف العراق الإخباري الذي عدته وتقدمه لكم ميسون أبو الحب.
مستمعي الكرام أهلا بكم في ملف العراق. من العناوين الرئيسية: الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان يقول أن الولايات المتحدة وبريطانيا تتحملان جزءا من اللوم في فضيحة برنامج النفط مقابل الغذاء، وبريطانيا ترد عليه مؤكدة أنها دعمت نظام العقوبات على العراق بالكامل خلال فترة النظام السابق. أصدقاء وجيران المختطف الأمريكي ينظمون صلاة من أجل إطلاق سراحه، وباكستان تدعو خاطفي الدبلوماسي في سفارتها إلى الإفراج عنه. تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن الولايات المتحدة وبريطانيا تتحملان جزءا من اللوم المتعلق بفضيحة برنامج النفط مقابل الغذاء. أنان أشار إلى أن غالبية الأموال التي كسبها رئيس النظام السابق صدام حسين جاءت من تهريب النفط خارج إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، وكان البرنامج تحت رقابة الأمريكيين والبريطانيين حسب قوله.
الحقيقة أن غالبية الأموال التي كسبها صدام جاءت من التهريب خارج برنامج النفط مقابل الغذاء، وكان الأمر تحت رقابة الأمريكيين والبريطانيين، كان هما من يفرضان الحظر، وكان محتملا أنهما من يجوب السماء، وكان يعرفان ما الذي يجري، وأنهما نفسيهما قررا إغماض أعينهما عن التهريب إلى تركيا والأردن لأنهما خلفاء.
جاء ذلك في اجتماع في الأمم المتحدة وفي مؤتمر صحفي عقده كوفي أنان. في رد على تصريحات أنان، أصر وزير الخارجية البريطاني جاك سترو على أن بريطانيا ساندت العقوبات الدولية على دكتاتور العراق، مضيفا أن ما قيل عن تجاهل تهريب النفط من العراق إلى الأردن وتركيا غير صحيح. سترو أكد أيضا أن بريطانيا كانت للسعين إلى تعزيز العقوبات على العراق كما جاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية. البيان أشار إلى أن بريطانيا كانت نشطة في مكافحة التهريب طوال تلك الفترة، ويشمل ذلك رصد السفن. سترو أضاف في بيانه أن كون التهريب جرى على الأرجح إلى تركيا والأردن سببه تضاريس المنطقة وكون حدود البلدين مع العراق برية، ثم ذكر بأن الأردن وتركيا كانتا المسؤولتين بشكل أساسي عن منع التهريب عبر حدودهما مع العراق. بيل رامل وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية أصدر بيانا أيضا أكد فيه أن بريطانيا دعمت بشكل كامل نظام العقوبات الذي فرضته الأمم المتحدة على العراق خلال فترة حكم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. جاء في البيان أيضا، وهنا أقتبس: اتخذنا مواقف صارمة في جميع الأوقات لضمان عدم تقويض النظام. رامل أضاف أن الأمم المتحدة هي التي تحتاج إلى أخذ العبرة من نتيجة التحقيق الذي أجراه وأخاه بول فوكر ولجنته المستقلة حول برنامج النفط مقابل الغذاء، وهو تقرير انتقد طريقة إدارة الأمم المتحدة للبرنامج ولم ينتقد الحكومات حسب قول راميل. واصلوا ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. في سياق يتصل ببرنامج النفط مقابل الغذاء، أعلنت السلطات الأمريكية أن رجلا من كوريا الجنوبية هو تونغ سون بارك، وكان مركز فضيحة في واشنطن في السبعينات أو ما يدعى بفضيحة كوريا جيت، وجهت إليه تهمة بكونه عميلا غير مسجل للعراق. التهمة تذكر أنه تلقى مليوني دولار من العراق كي يتمكن من إقناع مسؤولين في الأمم المتحدة بوضع برنامج النفط مقابل الغذاء، مع اتفاق ضمني على أن هذا المبلغ سيستخدم للاهتمام بمسؤول في الأمم المتحدة. السلطات لم تحدد هوية المسؤول ولا إن كان ما يزال يعمل مع الأمم المتحدة أم لا. من المحتمل أن يحكم على تونغ سون بارك بالسجن لمدة 5 سنوات وبدفع غرامة تصل إلى $250,000 في حالة إثبات التهمة عليها. المدعي العام في منهاتن في نيويورك ديفيد كيلي قال في مؤتمر صحفي أن بارك عمل مع سمير فينسنت، وهو رجل أعمال عراقي أمريكي سابق وأن اعترف بذنبه في الفضيحة، عمل معه من أجل الترويج لبرنامج يمكن العراق من بيع نفطه رغم العقوبات الاقتصادية. تونغ سون بارك كان يتصرف باسم العراق، وقد اتفق مع فينسنت على أن يكون الأخير الوسيط لدى مسؤولي الحكومة الأمريكية، بينما يقوم هو أي بارك بالاتصال بمسؤولي الأمم المتحدة. حالة أخرى تتعلق هذه المرة برجل من تكساس يدعى ديفيد شالمرز، ويملك شركتين للنفط، وقد وجهت إليه ولشركتيه تهمة بوضع خطة لدفع ملايين الدولارات في شكل رشاوى وعمولات إلى العراق لأمر يتعلق ببرنامج النفط مقابل الغذاء. نائب الادعاء في منهاتن ديفيد كيلي قال أن شركة شالمرز أدت دورا مهما في الجهود الهادفة إلى تحديد سعر النفط في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. لائحة الاتهام تذكر أن التهم الموجهة إلى شالمرز تشمل أيضا شخصين آخرين، أحدهما بلغاري يعيش في هيوستن والثاني بريطاني، حسب تقرير لوكالة رويترز. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. ينوي جيرانه وأصدقاء رجل الأعمال الأمريكي المختطف في العراق ينوون الصلاة من أجله ومن أجل إطلاق سراحه. مسؤولون أمريكيون قالوا أنهم على اتصال دائم بأسرة المختطف جيفري أيك البلغ من العمر 47 عاما وهو أب لأربعة أطفال، غير أن مصيره ما يزال مجهولا بعد عرض شريط فيديو ظهر فيه مسلحون وملثمون وهم يوجهون أسلحتهم إلى رأسه. يذكر أن أيك اختطف عند وجوده في موقع مشروع للإعمار في بغداد يوم الاثنين الماضي. على صعيد الاختطاف أيضا، حثت باكستان خاطفي مسؤول في سفارتها في بغداد على إطلاق سراحه، وذلك بعد أن عرضت فضائية الجزيرة شريطا يظهر فيه المختطف مالك محمد جواد. وزير إعلام باكستان الشيخ راشد أحمد دعا الخاطفين إلى عدم إيذاء جواد وإلى إطلاق سراحه باسم الإسلام. سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي ملف العراق الإخباري، أعدته وقدمته لكم ميسون أبو الحب. شكرا لإصغائكم.
سيدتي وسادتي، ننتقل إلى بغداد حيث اختتمت أعمال مؤتمر المثقفين العراقيين. حول نتائج هذا المؤتمر وما توصل إليه من قرارات تحدث لإذاعتنا وزير الثقافة العراقي مفيد الجزائري، حيث وصف المؤتمر ببرلمان المثقفين العراقيين. المقابلة أجرها مراسلنا عماد جاسم.
يبدو أن الحركة الثقافية في العراق بدأت بخطوات جديدة وجادة في رسم ملامح سياسية فكرية منفتحة ومتنوعة يشترك في صياغتها المثقفون بأنفسهم، حيث أشار وزير الثقافة مفيد الجزائري في حديث خاص به إذاعة العراق الحر بعد اختتام مؤتمر المثقفين إن هناك سعي لإعادة تهيئة شاملة لكل المؤسسات الثقافية وإعادة ترميم كافة المسارح في كل المحافظات العراقية بعد توفير الدعم المادي اللازم. وأوضح الوزير أن التوصيات التي خرج بها المثقفون في هذا المؤتمر ومن خلال النقاشات العلمية وورش العمل التي ضمت مختلف صنوف الأدب والإبداع والفكر والتراث ستؤسس لبناء ثقافة حرة رصينة تساهم في ردم الهوة بين المثقف والمجتمع.
والله عملنا اللاحق في الوزارة أعتقد ينبغي أن ينطلق من ما وصل إليه هذا المؤتمر. أنا أعلق آمال غير قليلة، لا أقول كبيرة جدا، لا أبالغ بالتفاؤل، ولكن أعلق آمال غير قليلة على هذا المؤتمر وعلى حصيلة المؤتمر وما توصل إليه. هذا هو برلمان المثقفين العراقيين، وما سيخرج به ينبغي أن يكون أساس لعملنا اللاحق في الأشهر والسنين المقبلة. أعتقد أنها ستكون نتائج طيبة، أن هذه الثمرة ستكون ثمرة حقا طيبة ولائقة وتسد الحاجة، تشبع الحاجة التي طال انتظار إشباعها في الوسط الثقافي العراقي.
المثقفون يطمحون لإعادة ترميم وتهيئة وترميم البنايات المخربة والمؤسسات والمسارح، هل هنالك خطوات جادة بهذا الشأن؟
بالتأكيد، طبعا هذا يعتمد على الإمكانيات المالية، لأن أعمال البناء والترميم وإعادة البناء وإلى آخره كلها ترتبط بتوفر الأموال الضرورية، التخصيصات الضرورية. هناك تخصيصات لا يمكن أن تسد كل المطلوب بالتأكيد، ولكن نحن عمرنا ونعمر حاليا وسنعمر شيئا فشيئا. أرجو أن نتمكن خلال السنتين المقبلتين من اعتبار هذا الفصل المتعلق بإعادة بناء منشآتنا الثقافية أن نعتبره شيء مرة وانتهى يعني.
أخيرا أستاذ مفيد، هل ترى بأن إنجازات الوزارة خلال فترة تسلمك المنصب كانت مهمة وقادرة على إعادة الثقافة العراقية من جديد بعد هذا الخراب؟
والله هذا يجب أن يقدر المتابعون ومن يقيمون هذه المسيرة. أنا عموما أعتبر أن انعقاد المؤتمر هو الإنجاز الأهم والأكبر والذي يعني هو ثمرة الكبيرة، وأرجو أن المؤتمر عن وضع الخطة الضرورية للتحرك إلى الأمام في ميدان الثقافة العراقية.
تطمحون بمشاركة كبيرة من أدباء الخارج، لكن لم تأتي مشاركات كبيرة
للأسف. هناك ظروف صعبة بالنسبة لمثقفي الخارج، تتعلق ب قبل كل شيء بإمكانات المالية، النقل غالي، ثم هناك أيضا لا تزال عند البعض بعض المخاوف من الأوضاع الأمنية. هناك تحسن وهناك في الوضع الأمني طبعا، وهناك كثيرون يرغبون في المجيء ومستعدون للمجيء، ولكن الوضع المالي لم يسمح لهم ولا لنا كوزارة أن نأخذ هذا الأمر على عاتقنا.
كان هذا مفيد الجزائري وزير الثقافة العراقي، وقد تحدث عن عمل الوزارة المستقبلي بعد اختتام مؤتمر المثقفين وما تمخض عنه من توصيات، وكذلك ما حققته الوزارة أيضا خلال الفترة الماضية من إنجازات مهمة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة الإذاعة عن طريق الفاكس، والرقم هو 00420221122660. أكرر رقم الفاكس 00420221122660. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
Thank you. الشراب مذهب
خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو تمشي بهدا تمشي بهدا خيو مثل الطيرة
مستمعينا الكرام، الآن نبقى مع ميسون أبو الحب وهذه المتابعة لآخر الأحداث والتطورات الأمنية في العراق، وذلك عبر ملف العراق الأمني.
سيدتي وسادتي، أرحب بكم مرة أخرى وأقدم لكم الملف الأمني. في بغداد انفجرت سيارة مفخخة وأصابت 5 أشخاص نقلا عن قناة العراقية. وقع الانفجار في حي المنصور في العاصمة قرب السفارة الروسية، وقتل في الحادث سائق السيارة. ناطق بلسان السفارة الروسية استبعد أن يكون الانفجار يستهدف السفارة، قائلا أن الهدف أرتل عسكري أمريكي كان في المكان. بعد دقائق من هذا الانفجار انفجرت عبوة ناسفة استهدفت قوات للحرس الوطني في شارع القناة، فقتلت مدنيا وأصابت 3 حسب مصادر في الشرطة. اندلع أيضا حريق في سوق الشورجة. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
استيقظ سكان منطقة المنصور في العاصمة بغداد صباح اليوم الجمعة على صوت انفجار سيارة مفخخة استهدفت رتلا عسكريا تابعا للقوات متعددة الجنسيات. وأكد مصدر في وزارة الداخلية العراقية أن 5 أشخاص جرحوا صباح اليوم ببغداد من جراء هذا الانفجار. وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن السيارة المفخخة وهي من طراز أوبل بيضاء اللون كان يقودها انتحاري، فجر نفسه لدى مرور دورية عسكرية قرب جامع الرحمن في حي المنصور ببغداد. هذا ولم يعرف ما إذا كان الانفجار أسفر عن سقوط قتلى. وتزامن هذا الانفجار مع انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا عسكريا عراقي في منطقة القناة في جانب الرصافة ببغداد، مما أدى إلى مقتل مدنيين وجرح 3 آخرين كانوا في سيارة بالقرب من مكان الانفجار. هذا ولم ترد أي معلومات عن وجود خسائر ضمن أفراد الرتل العسكري العراقي. من جانب آخر، اندلع حريق كبير في واحد من أكبر المراكز التجارية وسط العاصمة بغداد، والذي يعرف بسوق الشورجة وعمارة القادسية، في وقت متأخر من مساء أمس. واستبعد شهود عيان أسباب الحريق أن تكون ناجمة عن عمل تخريبي، حيث أكدوا على أن السبب الرئيسي وراء الحريق كان تماس كهربائي. من الجدير بالذكر أن عمارة القادسية متخصصة بتجارة مواد التجميل والعطور، مما ساعد في اندلاع النيران، بالإضافة إلى مادة البنزين التي كانت تستخدم لمولدات الكهرباء. هذا وقد استمر الحريق ساعات طوال قبل التمكن من السيطرة عليه. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في بغداد أيضا ألقت القوات الأمريكية والعراقية القبض على 17 من المشتبه بكونهم إرهابيين، كما وضعت اليد على كميات من الأسلحة خلال عمليات تفتيش في غرب بغداد جرت يوم الخميس، حسب بيان أصدره الجيش الأمريكي يوم الجمعة. في الأنبار، قتل رجل مارينز في هجوم بقذائف الهاون استهدف معسكرا يوم الأربعاء، حسب ما أعلن بيان صادر عن الجيش الأمريكي يوم الجمعة. قرب سامراء انفجرت عبوة ناسفة أودت بحياة جنديين عراقيين. وفي الموصل، انفجرت عبوة ناسفة بينما تستمر عمليات ملاحقة المشتبه في كونهم إرهابيين. تفاصيل أخرى في الرسالة الصوتية التالية.
في بلدة تل نعفر انفجرت عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية للقوات المتعددة الجنسيات وأصابت مدرسة بأضرار، فيما أبطلت القوات هذه 3 عبوات ناسفة على طريق عام استهدفت بدورها ضرب آليات القوات المتعددة الجنسيات. هذا ولقد شهدت تل نعفر اليوم وأمس مصادمات متفرقة وأصوات عيارات نارية سمعت في أحياء متفرقة من البلدة. من جانب آخر، اعتقلت القوات المتعددة الجنسيات بالتعاون مع حليفاتها القوات العسكرية العراقية العديد من المشتبه بهم بتنفيذ أعمال مصنفة على الإرهاب، وذلك في أحياء تقع في الساحلين الأيسر والأيمن من نهر دجلة في الموصل، وفي حملات لها منفصلة يستولد على كميات من الأعتدة والذخيرة المحظورة. مصدر في القوات المتعددة الجنسية أفادنا أن عمليات هذه القوات ضد من سماهم بالإرهابيين تمضي بنجاح، وذلك بفضل تعاون مواطني الموصل معها على حد تعبيره. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وننتقل الآن إلى محافظة ديالى. في العظيم وقع هجوم وجرت عمليات مداهمة واعتقال لمشتبه في كونهم إرهابيين في مدينة بعقوبة وضواحيها. التفاصيل فيما يلي.
تعرضت بلدية العظيم لهجوم من قبل مسلحين مجهولين، وأسفر عن تدمير البناية وحرق محتوياتها، وجرح 3 أشخاص من حراس البناية. وفي مدينة بعقوبة نفذت قوات مشتركة من الجيش العراقي والمتعددة الجنسيات حملة مداهمة وتفتيش للمساكن في مناطق المفرق والقاطون، واعتقلت عناصر يعتقد أن لها علاقات مع عناصر مسلحة. كما انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من ملعب بعقوبة الرياضي استهدفت دورية عسكرية للمتعددة الجنسيات. ومن جانب آخر، نفذت مفرزة مشتركة من الحرس الوطني والمتعددة الجنسيات حملة مداهمة لأحياء في قضاء المقدادية، واعتقلت مجموعة من المواطنين استنادا لمعلومات استخباراتية تفيد أنهم مرتبطون بجماعات مسلحة نفذت عمليات عسكرية. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
أما ما زلتم مع ملف العراق الأمني. في الناصرية ستفتتح أول مدرسة للتدريب العسكري في منطقة جنوب العراق، وفي البصرة تمكنت الجهات المختصة من إفشال عملية تهريب لكميات من الأدوية. تفاصيل ذلك في الرسالة الصوتية التالية.
قررت وزارة الدفاع العراقية افتتاح مدرسة تدريب عسكرية للمنطقة الجنوبية وأن يكون مقرها في محافظة الناصرية. على ذلك لإذاعتنا الناطق الإعلامي لقيادة اللواء الأول للجيش العراقي الجديد الذي أضاف أن هذه المدرسة هي الأولى من نوعها في المنطقة الجنوبية والثانية في العراق بعد بغداد، وأنها ستدار بكادر تدريبي وفني عراقي 100%. وعن موعد افتتاحها قال لنا أنه تم استكمال كافة المستلزمات المطلوبة لهذا الغرض، وتم ترشيح الضباط المعلمين فيها، حيث ينتظر موافقة وزارة الدفاع على هذا الترشيح لتبدأ أعمالها، في حين تم افتتاح ميدان الرمي خاص بالفوج الثاني في منطقة الرميلة الشمالية. أجدر الإشارة إلى أن هناك أعدادا متزايدة أخذت لجباب التطوع في الجيش العراقي الجديد ومن مختلف أطياف المجتمع العراقي. من جانب آخر تمكنت عناصر من الجيش العراقي من إفشال عملية تهريب لكميات كبيرة من الأدوية كانت معدل التهريب إلى دولة مجاورة لم يسميها الناطق الإعلامي، مكتفيا بالقول أن أسعار الأدوية الموجودة في السوق العراقي رغم شحتها وارتفاع أسعارها إلا أنها الأرخص قياسا لمثيلاتها في الدول المجاورة، مما يجعل هذا حافزا كبيرا للمهربين. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
في محافظة بابل تم اعتقال عدد من الأشخاص ووقع انفجار انتحاري أدى إلى سقوط عدد من أفراد الشرطة، وإليكم التفاصيل.
قتل 4 من أفراد الشرطة وجرح 6 آخرين من بينهم 3 مدنيين إثر قيام انتحاري يحمل حقيبة ملغمة بتفجير نفسه أمام مبنى قائم مقامية قضاء المحاويل. من جانبها شنت قوات الاقتحام في قيادة شرطة بابل هجوما على وكر للمسلحين في منطقة جبلة، وقد أسفرت العملية عن اعتقال 11 مسلحا بحوزتهم كميات من الأسلحة والأعتدة، كما سقط صاروخين نوع كاتيوشا في حي الإسكان بالإسكندرية ولم يسفر انفجارهما عن خسائر تذكر. من جانب آخر وزعت منشورات من قبل مجهولين في ناحية الإمام وناحية جبلة تدعو المواطنين إلى ترك دورهم وإلا تعرضوا إلى القتل وحرق مساكنهم على حد ما جاء بالمنشورات، الأمر الذي دعا قوات الشرطة إلى الانتشار في المنطقة وإعلان حالة الطوارئ. على الربيعي، إذاعة العراق الحر، الحلة.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، أعدته وقدمته لكم ميسون أبو الحب، شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
والآن سيدتي وسادتي أدعوكم لمرافقة أياد الجيلاني وجولة جديدة على الصحف العربية وما كتبته عن الشأن العراقي.
مستمعين الكرام، مرحبا بكم إلى المرحلة التالية من جولتنا على الصحافة العربية اليوم، والتي سنلقي خلالها نظرة على أهم ما أبرزته الصحف اللبنانية من عناوين رئيسية تتعلق بالشأن العراقي، ثم ننتقل معكم إلى كل من القاهرة وعمان، حيث أعد مراسلانا هناك تغطية لما ورد اليوم في صحف بلديهما. إليكم أولا أهم العناوين التي رصدناها في الصحف اللبنانية. وزير الخارجية البريطاني يقترح بدء سحب القوات من العراق السنة القادمة. مقتل 20 شرطيا في أعنف هجمات منذ الانتخابات، وبغداد تعلن اعتقال 27 متشددا من أنصار الزرقاوي. تفجيرات العراق تتصاعد، 33 قتيلا وعشرات الجرحى. واشنطن تسعى للحفاظ على تحالفها في العراق وقوى سنية راغبة في المشاركة السياسية. سيداتي وسادتي، نتوجه معكم الآن إلى القاهرة، حيث أعد لنا مراسلنا هناك أحمد رجب رسالة صوتية تتضمن مراجعة لأهم ما تناولته اليوم الصحافة المصرية من شؤون عراقية.
في حديث خاص مع مجلة الأهرام العربية الصادرة في القاهرة اليوم، كشف الدكتور محمد بشار الفيضي الناطق باسم هيئة علماء المسلمين بالعراق، كشف عن أن اتصالات جرت بالفعل بين المقاومة العراقية وبين القوات الأمريكية، وقال أنه لا يرى أن المقاومة ترفض الحوار من حيث المبدأ، لأنه من الضروري أن يحيط كل طرف الآخر علما بمطالبه بشكل مباشر. وأكد في حواره للأهرام العربي أن زمن السنة لم ينتهي، فهي الرقم الصعب في المعادلة العراقية. وقال الفيضي أن قناعة علماء المسلمين بأن هذا الرجل المسمى بأبي مصعب الزرقاوي وهم وغير موجود بالأساس على حد تعبيره. في صحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم، مصرع وإصابة 47 عراقيا في انفجارين بسيارتين ملغومتين استهدفا مباني وزارة الداخلية. وعلى صعيد الأوضاع السياسية، يقول محمد الأنور مراسل الأهرام في بغداد أنه ما زال موعد الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد غامضا، ونقل عن رضا جواد تقي عضو المكتب السياسي بالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية بأن الإعلان عن الحكومة الجديدة سيتم خلال اليومين القادمين. كما نقل عن فؤاد معصوم المتحدث باسم التحالف الكردستاني تحميله المسؤولية للكتلة العراقية برئاسة اياد علاوي رئيس الحكومة المنتهية ولايته، والمجموعة العربية السنية تحميلهما مسؤولية تأخير الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة. وفي صحيفة الأخبار المصرية الصادرة اليوم، كتب عبد الهادي البكار تحت عنوان زعيم كردي رئيسا لكل العراق، كتب يقول: يجوز للمراقب السياسي العربي أن ينظر إلى مفاجأة تنصيب الزعيم الكردي العراقي جلال طلباني عبر الانتخاب الذي أجرته الجمعية الوطنية العراقية رئيسا للدولة العراقية يوم الأربعاء السادس من شهر إبريل الحالي، وبدلا من أن يصبح طلباني أو سواه من الزعامات الكردية رئيسا لجزء من الأراضي العراقية، هو الآن رئيسا لكل العراق، غير أن ترشحه لمنصب الرئاسة كان حقا من حقوقه القانونية الدستورية المشروعة بصفته مواطنا عراقيا. ليس لأحد ولا لأي جهة إنكاره عليه أو حرمانه منه على حد تعبير البكر. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
أما الآن فلقد جاء دور مكتبنا في عمان ليطلعنا على ما أبرزته اليوم الصحف الأردنية من مستجدات في الشأن العراقي.
اهتمت الصحف الأردنية الصادرة اليوم بتطورات الأحداث في العراق، ففي افتتاحية صحيفة الرأي التي جاءت تحت عنوان المذبحة المفتوحة في العراق، نقرأ أن الجميع في داخل العراق وفي خارجه مدعوون إلى محاربة الإرهابيين والقتلة الذين خرجوا على كل التقاليد والأعراف وراحوا يرتكبوا من الجرائم ما يجعل السكوت عليها جريمة، بل إن الصمت هو بمثابة المشاركة فيها وتشجيع لهؤلاء القتلة الذين لا يخلطون الأوراق فحسب، بل هم يحاولون الإيحاء بأنهم يقودون مقاومة للاحتلال فيما جرائمهم مركزة على العراقيين الأبرياء. وتختتم الافتتاحية قولها أن المطلوب الآن هو دعم المؤسسات العراقية المنتخبة الجديدة من كل دول الجوار وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وبما يسمح في النهاية ببناء العراق الجديد الديمقراطي التعددي الذي تحترم فيه حقوق الإنسان ويتم تداول السلطة فيه على نحو سلمي الرافضي للعنف والمكرس لثقافة الحوار على قاعدة الاحتكام لصندوق الاقتراع والإرادة الشعبية. وفي صحيفة الدستور كتب محمود الريماوي مقالا يقول فيه: رغم ما يكتنف الوضع العراقي من إرباك شديد فقد نجح العراقيون مع رفضهم وجود القوى الأجنبية، نجحوا في تنظيم أول انتخابات عامة، واختارت الجمعية الوطنية المنتخبة مجلسا رئاسيا برئاسة كردي وهو جلال الطلباني. وبانتظار أن تضع الجمعية دستورا للبلاد، على أن تكون هذه التطورات هي الحلقة الأخيرة من الحلول الانتقالية. ويختتم الكاتب تعليقه: في نهاية الأمر فقد بات للعراقيين ممثلين منتخبين، وبانتظار المضي قدما على طريق استعادة السيادة وإرساء المؤسسات الدستورية، إذ يفترض أن تجري انتخابات أخرى نيابية ورئاسية في نهاية العام الجاري، وهو التاريخ نفسه الذي يجب أن يشهد رحيل القوات الأجنبية من العراق، على حد تعبير الكاتب محمود الرماوي في صحيفة الدستور الأردنية. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
بهذا أعزائي المستمعين بلغنا نهاية هذه المرحلة من جولتنا على الصحافة العربية. هذا أياد الجيلاني يشكركم على حسن متابعتكم، ويدعوكم إلى متابعة باقي فقرات برامجنا لهذا اليوم.
أما الآن مستمعين الأعزاء فسنتابع معا البرنامج الأسبوعي كولاج الذي يعده ويقدمه فارس شوقي، وفي حلقة هذا الأسبوع سنتعرف على آمال وطموحات الشباب العراقي المتواجد في بلاد الغربة.
إذاعة العراق الحر من براغ. كولاج كولاج كولاج. أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. وضيوفنا لهذه الحلقة فؤاد
أوراس
خالد سفردون.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. المحطة الأولى، أحب وما أحب. المحطة الثانية، أريد وما أريد. والمحطة الثالثة، أخذ وأعطي. ومع المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي. أحب وما أحب. أصدقائي المستمعين، طاقات الشباب وحبهم للحياة بلا حدود، وبالتأكيد في نفس الوقت الشباب في هذا العصر يمتلكون الصراحة والصدق. نسمع من الأصدقاء شنو اللي يحبوه وشنو اللي ما يحبوه.
والله صراحة ما أقدر إن أنا أحصي لك الشغلات اللي أنا أحبها بحياتي. طبعا أنا أحب هواي أمور، إذا أبديها من الصغر أنا أساسا أنا أحب الفن. طبعا الفن، والفن بأنواعه مثل الرسم، الشعر، كتابة الشعر الغنائي، المسرح. ولغاية الآن مثل ما تعرف إنه هاي الهواية موجودة داخل بنفسي وتعيش بداخلي، بس جاي أمارسها مثل ما تقول بيني وبين نفسي، وبعض الأوقات داخل البيت.
أحب الإخلاص، أحب الأمانة، أحب الصداقة القوية، أحب الناس بشكل عام، أحب التعرف على الناس، أحب العمل، أحب أوصل للشيء اللي أريده.
أحب الرياضة كلش بصراحة أنا بالنسبة لي، بس هسه حاليا لأنه وقت مالتي كلش قصير فشوية قمت أستغنى عن الرياضة بصراحة، بس إذا يصير لي الوقت 100% أرجع مرتب عليها.
أحب المواعيد المضبوطة، لأن أنا من الصغر أساسا مضبوطة مواعيدي،
تكون عندي معلومات هواية وأحب أزيدها كل يوم وكل يوم، وأحب أطور نفسي همين كل يوم وكل يوم.
يعني هاي طلعات تعجبني، أفلام كلش تعجبني طبعا بالمناسبة كلش، بس مو السينما لأنه غالية.
طبعا أنا أحب النشاط وأحب الحركة بذاتها، وهي أساسا النشاط والحركة هي أساس كلش، يعني كلش مهم بحياة الإنسان.
أحب الطلعات خاصة ويا الأصدقاء قرايب.
أوراس تحبين الشعر؟
أنا أحب الشعر، أحب القراءة والطلاع على الصحف والأخبار.
زين، سمعينا فد بيت شعر شي تحبي أنت؟
أكو فد بيت شعر دائما ببالي، أتذكره دائما من أمشي بالشارع وحدي والدنيا ظلمة لو مطار وشوية إحساس بغربة، يعني فيجيني هذا البيت دائما ببالي، إنه بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن شحوا علي كرامه.
أنت تكتب شعر؟
نعم نعم، أكتب شعر غنائي، شعر.
طيب ممكن تسمعنا شوية؟
وينك أنت يا حبيبي، وين صوتك هالعذب، قالوا عليك الناس سافر وأنا أقول لهم كذب.
طيب ممكن فد مقطع غنائي بسيط؟
وينك أنت يا حبيبي، وين صوتك هالعذب، قالوا عليك الناس سافر وانا اقول لهم كذب.
وما احب
الشيء اللي ما احبه انه يكون كسول خبث، ما احب الانانيه، ما احب البخل عند الناس كلش ما احبه.
ما احب لانه مثلا اخلص الصديق مثلا وبعدين اكتشف انه شلون لسع من عنده قويه ما متوقعه، هذا الشيء بد ما احبه، انه لسع من صديق. طبعا
اللي ما احبه ان واحد الانسان ما يكون صادق وياي، انا اتمنى انه اشوف الانسان اللي يكون صادق وياي بمعنى الكلمه.
الكذب انا كلش ما احبه، ما احب التملق.
شو تقدر تعرف ان واحد يكذب او يتملق؟
واحد يقدر من العيون يقرا راسا انه هو واحد يكذب.
الشغلات اللي مو زينه صراحه، اللي هي كل واحد له شلون يعني بالنسبة إلي مثلا هاي الشغلة أنا أعتبرها مو زينة، لكن بالنسبة لغير شخص أعتبرها عادية.
أغنيتك المفضلة؟
والله واي أكو أغاني، يعني الكاظم الساهر حلوة، هي مدرسة الحب أغنية حلوة، وزيديني عشقا،
وزيديني يا عشقا، زيديني يا أحلى نوبات جنون، زيديني زيديني غرقا يا سيدتي، إن البحر يناديني، زيديني موتا على الموت، إذا يقتلني يحييني،
زيديني عشقا، زيديني يا أحلى نوبة جنون.
أريد مارد حافز الشباب وتطلعاتهم إلى الحياة بحيث جعلهم يردون كل شيء يتعلمون، ويردون أيضا أنه كل شيء بحياتهم يتحقق بعض الأحيان وبدون تعب، طبعا أحيانا يفكرون، وهذا طبعا كل الصعب، أو بالأحرى اختزال زمن عندهم كل السريع. أريد أدرس، أريد أسافر، وأريد 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 وما أريد.
والله اللي أريده بالحياة، أنا أساسا يعني أحب التجارة، أحب أكون بيزنس مان.
ما أريد واحد يحكي عني بشكل ما حلو، مع أنه ما شايف من عندي شيء. ما أريد أحتك بهيك ناس أصلاً، وحتى إذا أعرفهم فكون يعني الحذاري من عندهم.
هسا حالياً بالنسبة إلي أهم شيء اللي صدق أريده، اللي هو حلمي وحلم أهلي طبعاً، هو أنه أخلص الدراسة طبعاً، لأنه بصراحة كلش تعبت بها وضيعت كلش وقتها منا، فهاي كلش أردني هسا المرحلة الأولية.
بصراحة الآن اللي ما أريده أنه العراق يبقى على وضعه طبعا، هذا اللي احنا هسه شايفيه. يعني أنا أتمنى من العراق يرجع مثل الأول وأحسن، وتتوفر فرص للشباب، فرص عمل، والعراق ينفتح على العالم الخارجي.
الشيء اللي أريده يعني أنه يكون عندي فد مكانة بالعمل، أكون مثال للي غير من الجالية العراقية اللي بعمري، أو اللي عندهم تقريبا نفس التاريخ، يعني البلدان اللي عشنا بيها. أحب أكون بس أريد يكون اللي ذكر طيب عند الناس.
يعني ما أريد أنه أسير بمواقف محرجة، وكوهي مواقف واحد يعني ينحرج يسير بها، يعني
من واحد يحكي عليا، ما أريد من واحد مثلا يخوني يطعني بالظهر. بس هذا طبعا هي أشياء واحد بس يتعلم منها، ويعني ويصير يزداد يعني مثل ما يقول قوة وجلاد الأيام الجاية.
نسمع أشياء أخرى من خالد.
ما أريد أبقى صديق، هاي كلش من بالنسبة لي، لأن بصراحة مو كل صديق هو صديق، بس أنا من النوع اللي إذا أسوي صداقة ويا أحد فعلا، أنا دائما بالبداية من النوع اللي ما أدبر أسمي أنا ويا أي شخص.
أريد أن أكون يعني شنو هي مستلزمات الحياة، يعني أنا والله أنا أتمنى أني أتخلص من الغربة وأن أرجع إلى وطني وبلدي، لأن هو أنا أولى.
ما أريد أجبر على أشياء أسويها واني يعني ما حابتها أو ما عندي واهس بيها، بس مرات هم أنا مجبرة أخاك لا بطل، يعني مثلا بالجامعة بالدراسة يريدون من عندي أنه أكتب تقرير عن فد موضوع كلش يعني ما مهتمت لاني، فد معادلة رياضية لازم أثبتها أو أجيب تاريخها أو مثلا منها أشياء، يعني أبدا ما يعجبني أسوي شيء، وما أريد همنا أنه أكرس لي فد كم يوم دا أبحث بالتاريخ وبالمكتبة وعن طريق الإنترنت.
شنو اللي تريده بعد؟
والله بصراحة أنا أريد أن أكون لي أصدقاء جدد بحياتي، لأن الأصدقاء جدا مهمين. ثاني شيء أريد أجمع مبلغ من المال ممكن أسافر بيه وأشوف بيه عدة دول.
كولاج. أوراس أغنيتي المفضلة شنو؟
أحب كل أغاني كاظم الساهر.
أحبيني بلا عقد، وأضيعي في خطوط يدي. أحبيني بلا عقد، وأضيعي في خطوط يدي. أحبيني لأسبوع، لأيام، لساعات، فلست أنا الذي يهتم بالأمل. أحبي.
ما زلنا مع برنامج كولاج من إذاعة العراق الحر من براغ. والمحطة الثالثة، أخذ وأنطي.
تجربة الشباب الآن بالأخذ والعطاء الآن مو قوية، يعني أكو من يأخذ وينطي وأكو من ينطي وما يأخذ. لازم نعرف الحياة هي أخذ وعطاء، يعني المد والجزر. نسمع.
والله أنا أحب أخذ الشيء اللي يفيدني، يعني أخذ المعلومات اللي تفيدني من جماعة، وإذا كانت هاي المعلومة إن أنا أقدر إني أطور من وراها فتشي أقدر أطور طبعا من وراها فتشي. وأني بوقت الحال إذا أنا عندي فد معلومة خاصة أو فد مشروع خاص أو فد شيء خاص هدف خاص، أنا ما أبخل على الآخرين في إني أعطيهم هاي هذا الشيء لهم، أعمل هم يستفادون كما أنا استفاد.
أنا راح أنطي بقد ما أخذ، وأعتقد مستعدة أنطيها من أكثر وأكثر. أخذت التربية الجيدة، أخذت محبة الناس، أخذت علاقات جدا طيبة.
نعم يعجبني أنطي المساعدة الغير، طبعا المساعدة مو قصدي أنه كمادية أو معنوية ومادية، إذا عندي الإمكانية ما عندي أي إشكال بها طبعا، بس المعنوية أكثر شيء طبعا، لأنه المعنوية بين قسم مرات تكون أحسن من المادية بصراحة. هاي تكون واي كلش مهمة.
اللي أنطي أنه فد مستقبل، يعني أثبت بيه أنه التعب بيه ما راح هدر.
طيب إذا واحد منك طلب كتاب تعطيه كتاب؟
أعطيه كتاب؟ إذا كان الكتاب كلش مهم لازم أعرف أنه هذا الشخص هل بإمكانه أنه يقدر يرجع لي هذا الكتاب أم لا.
أوطين القلب وابتعد الله وياك، ما أريدك ولا جبرك علي علي، انت ما تحبني وما اسئلك ليش والله ليش.
ومع المحطة المفتوحة شو رأيك بالفتاة العراقية؟
على رأسي والله أحسن فتاة شبيهة.
أي ناحية؟
عموما كمرأة عموما تقارنها بغير فتيات العالم كلهم ما شاء الله، هم بالأمومة وبالإدارة المنزلية وبالحب كل شيء أعتقد، يعني ولا المنجر بحبوا ياهم بعد بس بكل شيء عموما.
يعني في حال استقرارك واتخاذ القرار أنه تستقر وتتزوج هتختار مرة عراقية؟
بالتأكيد مية خالب بالي أول شيء أنه تكون عراقية بصراحة.
الشعب العراقي كل جدا عاطفي، يبين محبته أو إعجابه كلش بسرعة، كلش صادق بمشاعره، ما يعرف يضم شيء بقلبه، يخبل.
والله الفتاة العراقية بشكل عام فتاة تستحق كل الإعجاب وتستحق كل التقدير، لأن الفتاة أو المرأة العراقية عادة يعني هي الأم، الأخت، الزوجة، الصديقة، هي قدمت تضحيات كل هواية. المرأة العراقية طبعا شخصيتها قوية جدا، ومثل ما ذكرتي هي الأم، الأخت، وكل شيء هي ضحت. يعني ما أظن أنا أكو امرأة عراقية ما أنطت شيء من عائلتها، يعني فأنا أعتبر أن المرأة العراقية هي المرأة الوحيدة الأولى بالعالم، المرأة الصبورة، يعني صبورة بكل شيء، يعني صبورة لزوجها، لأولادها، لطيبة قلبها، لتظل مضحية إلى آخر قطرة في عمرها من أجل إسعاد عائلتها وإسعاد الآخرين بشكل عام.
محطة تحياتي.
أنا قبل كل شيء طبعا أبوي وأمي، لأنه مشتاق لهم جدا جدا مشتاق لهم. طبعا أخوي أمينة بالأردن حاليا، هو ومرته وأولاده، بس أبوي وأمي بشكل كلش كبير طبعا. هاي صار لي تقريبا 8 سنين ما شايفهم. عندي أنا صديق أفو بالمنطقة أمينة، وعندي رائد جورج، بس مو المغني، رائد جورج أمينة وسلام، يعني هذولي كلش بالنسبة لي أصدقاء. كانوا
تحياتي إلى الأهل بالعراق، إلى الأهل في كل العالم اللي مطشرين. أسماء كلش هواية، من أحمد إلى خالو عماد، إلى خالو أنمار، إلى خالو أزهار، إلى خالو أنوار، إلى عمو سمير، عمو سوسن، عمو أسامة، عمو باسم.
والله تحياتي إلى كافة الأهل والأصدقاء بالعراق، والأصدقاء اللي بالعراق عندي علاء، عندي عماد، عندي أنوار، وأهدي هم سلامي إلى صديقي أنوار اللي بألمانيا.